إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لا ينبغي أن يمر بنا رمضان دون أن تكون لنا وقفة للحديث عن كتاب الله، عن القرآن العظيم الذي أنزل في هذا الشهر الكريم على محمد بن عبد الله الرسول العظيم. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الرب العظيم على رسول عظيم بواسطة ملك عظيم في زمن عظيم وفي مكان عظيم، هو كلام الله عز وجل الذي لا يشبهه كلام، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تكفل الله عز وجل بحفظه، فلا يتطرق إليه نقص ولا زيادة، مكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصاحف، محفوظ في الصدور، متلو بالألسن، مسير أو ميسر للتعلم والتدبر، ميسر للتعلم والتدبر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يستطيع حفظه واستظهاره الصغار والأعاجم، لا تكل الألسن من تلاوته، ولا تمل الأسماع من حلاوته ولذته، ولا تشبع العلماء من تدبره والتفقه في معانيه، ولا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، لأنه المعجزة الخالدة والحجة الباقية. لقد جعله الله عز وجل هدى ونورا وبشرى ورحمة وشفاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال عز من قائل: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالبرهان هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنور هو القرآن العظيم. أيها المسلمون، إن القرآن العظيم هو بمثابة الروح للحياة والنور للهداية، فمن لم يؤمن بالقرآن ما هو بحي، وإن تكلم وعمل وذهب وجاء بل هو ميت. ومن لم يؤمن بالقرآن ضل وما اهتدى، وإن طار في السماء وغاص في الماء. واسمعوا قول الله عز وجل في القرآن، وأنه روح ونور، روح للحياة ونور يهتدى به. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالمراد بالروح والنور هنا القرآن العظيم، إذ لا حياة طهر وصفاء وعزة وكرامة إلا بالقرآن، كما لا هداية في هذه الحياة إلا بما فيه الطهر والصفاء والعزة والكرامة، ولا يحصل ذلك إلا بالقرآن. عباد الله، لقد عرف هذا الأمر خصوم الإسلام، فعملوا على صرف أمة الإسلام عن القرآن، وصرفوها فعلاً، فأصبح القرآن لا يقرأ إلا على الأموات، وأصبحت السنة النبوية لا تقرأ إلا للبركة. وقالوا في تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، حتى يبتعد الناس بالكلية عن القرآن وعن تفسير القرآن وفهم القرآن، فأبعدوا الأمة عن مصدر حياتها فماتت، وأبعدوها عن مصدر هدايتها فضلت. وهذا هو سر عدم تحكيم أمة الإسلام اليوم للقرآن والسنة في حياتها، حيث اعتاضت عنها بقوانين وأفكار بشرية ساقطة فضلت، وسادها الظلم وانتشر فيها الشر والفساد، وأصبح الشيطان هو القدوة لأغلب البشر. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعرض عن القرآن، يجعل الله له قائدا يقوده هو الشيطان. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أيها المسلمون، لنستمع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحض أصحابه وأتباعه، يحثهم على قراءة القرآن الكريم، فيقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية رضي الله عنه: بلغني أن البطلة السحرة. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الأمة على قراءة القرآن، ورغبها في الحديث الثاني على العمل بالقرآن، إذ لا بد لحصول الحياة الكاملة والهداية التامة من قراءة القرآن والعمل بما فيه. واسمعوا إلى عمر رضي الله عنه، وقد ولى مولا من الموالي أميرا على مكة. ولى مولا من الموالي يعني واحد كان أصله عبد فأعتق، يسمى مولى. فعاتب عليه بعض أصحابه فقال رضي الله عنه: إنه يحفظ القرآن، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين. واسمعوا إلى إعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرف أهل القرآن وهم حفظته العاملون به، فيقول عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فقد فاق أهل القرآن العاملون به والمعلمون له، فاقوا في الشرف وعلو المنزلة على غيرهم من سائر المؤمنين. وإليكم هذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ القرآن ولمن لا يحفظه، ليحث أمته على حفظ القرآن بعد الإيمان به والاهتداء بنوره. فيقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. الأترجة هذا نوع من الليمون مثل الزهار، ليكون يعني يعطي الرائحة وأيضا في ذاته نسم وطيب. ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب تريح من الخارج ولكن طعمها مر من الداخل. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المثل يدعو الأمة إلى حفظ القرآن ويرغبها فيه، إذ هو روح حياتها ونور هدايتها. وقد رأينا وعلمنا كيف حي العرب بالقرآن واهتدوا بنوره، فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس، وأنه لم يمضي على نزول القرآن وحفظه والعمل به أكثر من ربع قرن حتى ساد العرب العالم أو كادوا، وما أن صرفوا عنه بحيلة محتال ومكر ماكر حتى أصبحوا أهون الناس وأفقرهم وأذلهم. أيها المسلمون، إن فضل القرآن عظيم وسره عجيب، فاقرؤوه وتدبروه، فإن الله عز وجل قد ذم قوما يسمعون القرآن ولا يتدبرونه، فقال جل من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأثنى على آخرين يتدبرون القرآن فيتذكرون ويتعظون وينتفعون، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي العقول الراجحة السليمة. وقد بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة علة إنزاله الكتاب المبارك، وهو ليتدبر المؤمنون آياته. والتدبر هو قراءة الآية وإعادتها مرة بعد مرة، متأملاً فيها متفكراً، ليستخرج ما تحمله من هداية وإصلاح وتعليم. وبعد هذا التدبر على هذا النحو، فإن أرباب الألباب أي أصحاب العقول الراجحة السليمة يتعظون بما فهموه، فينهضون بالتكاليف، ويسابقون في الخيرات فيسبقون ويفوزون. أيها المسلمون، حسب القرآن الكريم فضلاً وكمالاً ونوراً وهدايةً، أن إخواناً لنا من الجن سمعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاته فتجمعوا عليه حتى كادوا يكونون عليه لبدا، يعني بعضهم فوق بعض متزاحمين، يسمعون القرآن ويتدبرونه. ولما عادوا إلى أخوانهم قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقالوا أيضا كما أخبر الله عز وجل عنهم: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا هو التدبر وما ينتجه لأصحابه من العلم والإيمان واليقين. عباد الله، إن القرآن العظيم نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا نحن المسلمين، مطلوب منا أن نشكرها. وشكر نعمة القرآن هي تلاوته آناء الليل وآناء النهار. واسمعوا في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. لا حسد، هذا حسد الغبطة، أن يتمنى الإنسان أن يكون مثل ذلك الشخص. لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا الذي ينبغي أن يغبط وأن يكون قدوة يقتدى به. إن لقراءة القرآن أجوراً لا يقادر قدرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. سبحان الله، إذا قرأ القارئ ألف لام ميم أخذ 30 حسنة، كل حسنة بعشر أمثال، يعني 3 حروف 3 حسنات، وكل حسنة بعشر، إذن بكلمة واحدة 30 حسنة. فما بالك بمن قرأ القرآن كله؟ فما بالك بمن تدبر القرآن كله؟ فما بالك بمن عمل بالقرآن؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يسلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهذا أجر ومثوبة وجزاء لا مثيل له أبدا. ألا فلنذكر هذا ولا ننساه، فإنه سر الهداية والحياة. ولنتب إلى الله، ولنقرأ كتاب الله عز وجل، ولنفهم معانيه، ولنعمل بما فيه، ولندعو إلى ذلك، فإن هذه هي سفينة نجاتنا وطريق سعادتنا وسلم رقينا في الدنيا وعلة نجاتنا في الدار الآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه القرآن يوم نلقاك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وجعلني وإياكم من التالين له العاملين بما فيه، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، ها هو شهر رمضان قد اصفرت شمسه وآذنت بالغروب، فلم يبق إلا ثلثه الأخير، فماذا عساك قدمت فيما مضى منه؟ وهل أحسنت فيه أو أسأت؟ فيا أيها المحسن المجاهد فيه، هل تحس الآن بتعب ما بذلته من الطاعة؟ ويا أيها المفرط الكسول، هل تجد راحة الكسل والإضاعة؟ ألا فلنستدرك ما مضى بما بقي، وما تبقى من الليالي أفضل مما مضى. ومن هنا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخص هذه العشر بمزيد من العناية والاجتهاد. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية عند مسلم عن رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها أحياء الليل، والمراد غالب الليل، لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم قالت: ما علمته صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، ما علمته قام ليلة حتى الصباح. أحياء الليل يعني معظم الليل. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيرها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 و25، وذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة. وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، التي قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الطبراني رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول: ألا تقومان فتصليان؟ رواه البخاري ومسلم. وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وفي الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر، كان يشد المئزر، والمراد به اعتزاله النساء. وورد أنه صلى الله عليه وسلم لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، في حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وبطبيعة الحال أن المعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. وفسر شد المئزر بالتشمير في العبادة. ومنها مما كان يخص به العشر الأواخر تأخيره الفطور إلى السحور. روي عن أنس وعائشة رضي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحورا. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد مرفوعا قال: لا تواصلوا، سنها الصحابة عن الوصال، معنى الوصال يعني يوصل المغرب ما يفطرش الإنسان، يعني يصل الليل بالنهار، هذا معنى الوصال. قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يشرع أن يواصل الإنسان إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت، لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وهذا إشارة إلى ما كان الله عز وجل يفتح له في صيامه وخلوته بربه لمناجاته من مواد أنسه ونفحات روحه، فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب. ومنها أي ما كان يخص بالعشر الأواخر الاغتسال بين العشاءين. روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في رمضان نام وقام، فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء. قال ابن جرير كانوا يستحبون، يعني السلف الصالح الصحابة كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر وهي ليالي الوتر، فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظيف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما شرع ذلك في الجمع والأعياد. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطل بالإنابة والتوبة وتطهيره من أدناس الذنوب والخطايا، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا يغني شيئا. ومما كان يخص بالصلاة صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر الاعتكاف. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر التي تطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. ومعنى الاعتكاف وحقيقة الاعتكاف وقطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان وخصوصا في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره ودعائه، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عن الله، وعكف بقلبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله تعالى وما يرضيه عنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا أجرها، واجعلنا من ممن غفر له، واجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد يا كريم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وصلنا ولا تقطعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.